بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي فضيلة الشيخ محمد عبد الحميد شيخ قراء الإسكندرية حفظكم الله تعالى، السادة الحضور، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني قبل أن أبدأ في هذه المحاضرة أن أوجه شكري لجمعية الرعاية الإسلامية في الكويت لاحتضانها هذا الملتقى القرآني وهذا المؤتمر الثاني الذي تلقى من خلاله عدة محاضرات ينتفع بها الأمة، كلها تدور حول القرآن العظيم وعلومه والصلة به والانتفاع به ورفعة شأن المجتمع الإسلامي بتمسكه بهذا القرآن العظيم وسبل تحقيق ذلك. وهذا البحث الذي ألقيه بين أيديكم اليوم بعنوان تلقي القرآن الكريم عبر العصور مفهومه وضوابطه، الذي دعا إلى هذا الأمر هو ما نشهده ولله الحمد في كافة بلاد المسلمين في هذا العصر من إقبال الأمة على القرآن العظيم إقبالا منقطع النظير لم يكن أبدا في سالف عصرها. ونستطيع أن نسمي هذا العصر العصر الذهبي للقرآن الكريم، فما من بلد إسلامي عربي كان أو عجميا إلا وتجد فيه حلقات تعليم القرآن الكريم منتشرة بين أبناء تلك البلدة ذكورها وإناثها، رجالها وسيداتها، لدرجة أن الأمة قد صارت تقرأ تقبل على القرآن وتقرأ حتى على غير المتقنين. فمن هنا نشأت فكرة هذا البحث. يعني أحيانا يكون عندنا المطلوب مثلا 1000 أستاذ أو وأستاذة والمتوفر 100، طب والباقي من أين نأتي به؟ فيتصدى للتعليم أنصاف المعلمين وأرباعهم. ولو أن المعلم الذي لم يستكمل بناءه العلمي عرف قدر نفسه فلا مانع من ذلك، بمعنى أنه تعلم 10 مسائل من 1000 مسألة فعلم تلك المسائل العشر، وإذا سئل عن غيرها قال لا أدري، إلى هنا ماشي الحال. لكن المشكلة أن يظن من تعلم 10 مسائل أنه قد حاز العلم كله، فيقعد من عند نفسه ويؤلف القواعد، بل ولعله يمسك القلم ويؤلف كتابا ينزله في السوق وهو لا يجيد مسائل هذا العلم، يجيد منها 10 أو 5. فبأي حق يا أخي أو يا أختي تمسك القلم وتكتب وتؤلف؟ هذا لا يصح، لا يستطيع الإنسان أن يؤلف في علم من العلوم إلا حتى يكون قد هضم كل مسائله واستحضرها وقرأ على أهلها وفهم صغيرها وكبيرها وظاهرها وباطنها، عندئذ يحق له أن يؤلف إن كان الله تعالى قد أعطاه مكنة في اللغة، لأن التأليف يكون باللسان العربي، ولا يستطيع أن يؤلف إلا من له معرفة بأدوات اللغة العربية من نحوها وصرفها وبلاغتها وأسلوب التعبير. آتيكم بأمثلة. أخت من الأخوات الفضليات أحضرت لي كتابا سميكا جدا قد تعبت عليه جدا، وهي مخلصة لا نشك في إخلاصها إن شاء الله ولو نزكيها على الله. ففتحت فتحة عشوائية تقول انظر هذا الكتاب، فتحت فتحة عشوائية تقول في مسألة من المسائل فيها وجهين، يعني هي تتكلم في الكتاب وكأنها تتكلم بالعامية، نحن في العامية نستعمل الياء والنون ولا نستعمل الألف والنون في المثنى، ولا يقال فيها وجهين، يقال فيها وجهان، لأن وجهان مبتدأ مؤخر وفيها جار ومجرور متعلق بخبر محذوف. فالتي مستواها الثقافي أن تقول فيها وجهين لا يحق لها أن تمسك القلم لتؤلف فسألتها يا أختي لماذا تؤلفين؟ قالت أثر يتركه الإنسان من بعد موته. قلت لها يعني هناك أبواب أخرى كثيرة يستطيع الإنسان من خلالها أن يترك آثارا تأتيه بالأجر، أما التأليف فيجب أن يكون قد آتاه الله القدرة على صياغة العبارة. أحد الإخوة ألف كتابا في التجويد وأراد أن ينبه على خطأ شائع وهو إخراج الغنة من الأنف مع كل الحروف. تعرفون هذه القصة، يعني بيقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني كل الحروف يضغط على أنفه فتخرج غنة مع كل الحروف. فلما أراد أن ينبه على هذا الخطأ في ذلك المؤلف الذي ألفه جزاه الله خيرا قال عن هذا العمل هو إخراج الحروف من الأنف، إخراج الحروف من الأنف. بالله عليكم هل هذا التعبير صحيح؟ أنا أتحدى أي إنسان أن يخرج الحروف من الأنف، ما يمكن أن يخرج من الأنف إلا الغنة. هو أراد إخراج غنة مع الحروف، ولكنه لما عبر ماذا قال؟ إخراج الحروف من الأنف. إذن ليس كل إنسان لديه القدرة والمكنة أن يمسك القلم فيؤلف أو يقاعد القواعد. لذلك أنصح نفسي وإخواني طلاب العلم أن يقولوا ما يعرفون وأن يقولوا لما لا يعرفون لا أعرف، فإن هذا لا ينقص قدر طالب العلم، وإنما الذي ينقص قدره أن يتكلم بغير علم. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول الشاعر إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. انتبهنا؟ فلا بد لنا أن نسكت عندما إذا سئلنا عن مسألة ونقول والله لا أدري، أو هذه المسألة عهدي بها بعيد، يعني قرأتها منذ فترة طويلة والآن لا أستحضرها. لا يعيب الإنسان أن يقول ذلك. فمن هذا المنطلق، من كوننا ولله الحمد نشهد نهضة قرآنية عظيمة، أردت أن أضع ضوابط من خلالها نبين كيف كان تلقي القرآن الكريم في العصور الماضية. القرآن لم ينزل بالأمس يا إخوتي، نزل منذ 15 قرنا، ووصلنا ولله الحمد سليما كما أنزل، هذا من فضل الله علينا. فكيف تمت تلك المسيرة عبر القرون المتطاولة، وما هي الضوابط والقواعد التي من خلالها استطاع أئمتنا القراء أمثال سيدنا الشيخ محمد عبد الحميد الله يطول عمره، وأمثال أشياخنا الذين كانوا في السنة الماضية في الملتقى، ولعل بعضكم قد رآهم في السنة الماضية، هؤلاء الشيوخ الذين أمضوا أعمارهم في تلقي وتلقين القرآن العظيم، ما هي الضوابط وما هي القواعد التي من خلالها استطاعوا أن يحافظوا لنا على الأداء القرآني الصوتي سليما كما أنزل، مع كثرة الألسنة التي تداولت القرآن من شعوب الأرض كلها عربيها وعجميها. فنقول لله الحمد إن من أهم الأمور التي تميز أمة الإسلام عن غيرها من الأمم أنها تلقت كتاب ربها عبر 15 قرنا من الزمان بالنص الأصلي الذي أنزل به القرآن مكتوبا ومنطوقا. القرآن العظيم أنزل باللسان العربي وهو إلى اليوم يقرأ باللسان العربي، لا نقرأ ترجمات كما في الديانات الأخرى. أين النص الأصلي للتوراة؟ أين النص الأصلي للإنجيل؟ ما في. لكن القرآن العظيم الباء التي نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم باء يقرأها الشيخ محمد عبد الحميد الله يطول عمره باء، والتاء تاء، والفاء فاء، إلى آخره، ما تغير من قرآننا حرف ولله الحمد. وخلال تلك المسيرة الطويلة تداولته ألسنة شتى من شعوب الأرض كلها، وبينهم من الفروق اللغوية واللهجية الشيء الكثير. فكيف تمت المحافظة على نطق الأصوات القرآنية كما أنزلت وإلى عصرنا هذا من غير أن يصيبها تغيير أو تبديل؟ وما هي الضوابط التي وضعها أئمة القراءة واستطاعوا من خلالها المحافظة على النص الأصلي سليما كما أنزل؟ حتى نفهم ذلك ونكون تصورا صحيحا عنه لابد من أن نبدأ دراستنا من أول السلسلة، أي بتلقي النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن العظيم من جبريل عليه السلام. إن نقل المعلومات، وأرجو أن تنتبهوا إلى هذه النقطة، إن نقل المعلومات من ملك نوراني إلى بشر من لحم ودم ليس بالأمر المعتاد بين الناس، ولا هو من أساليب التعلم التقليدية، بل هو كيفية اسمها الوحي، لا يعرفها حق معرفتها إلا من عاناها. والذي نعرفه عنها أنها تفريغ معلومات من الملك إلى روح الموحى إليه مباشرة، إلى روح الموحى إليه، مو إلى سمعه، إلى روح الموحى إليه مباشرة من غير مرور على الأذن أو العين البشريتين. ولعل أقرب شيء نستطيع أن نشبه به ظاهرة الوحي هو الرؤية المنامية التي تحدث لكل واحد منا، فترى أي في النوم الروح وتسمع، ولكن من غير استعمال الأذن والعين. ولعل مما يدل على ذلك قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك وليس على سمعك، وقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن فالقرآن العظيم كان ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا على أذنه وعينه، وهو الوحي كما ذكرنا. قال صلى الله عليه وسلم واصفا تلك الحالة: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى من جبريل عليه السلام كل ما يتعلق بالنص القرآني من حيث كتابته ونطقه وقراءاته وظاهره وباطنه وأسراره وأنواره. وكان إذا نزل عليه مقطع قرآني دعا من حضره من الكتبة فيكتبون بين يديه صلى الله عليه وسلم وينفض المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم راض عن تلك القطع التي كتبت بين يديه. ولو أخطأ أحد الكتبة سهوا أو عمدا لصحح الوحي مباشرة، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يمين مين؟ يمين الكاتب. يعني انتبهنا، هذا من حيث النص المكتوب. وأما أصوات القرآن الكريم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بها بفمه الشريف والصحابة يسمعونها بأذانهم. إذن إخواني، من الذي تحمل ثقل الوحي؟ رسول الله. نحن بالنسبة لنا شربناه كما نشرب الماء. ساداتنا الصحابة ما كانوا يعانون شدة في تلقي القرآن العظيم من رسول الله، بالعكس لذة. وأي لذة، يا ريتنا نسمع من سيدنا رسول الله الفاتحة بس، فهم سمعوا القرآن كله، ففيه لذة وأي لذة. لكن الثقل مين كان يتحمله؟ حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لاختلاف الجنس، ملك روح نوراني يلقن بشر من لحم ودم، فيه ثقل. فلذلك قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيلا، اللي عم يوصف بأنه ثقيل مين؟ خالق الوجود سبحانه وتعالى. مرة نزل الوحي على سيدنا رسول الله ورأسه الشريف على فخذ السيدة عائشة، تقول السيدة عائشة: أحسست كأن فخذي قد قطعت. من إيه؟ من ثقل الوحي. فهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم تحمل عننا ذلك الثقل، ولكنه أعطانا إياه سهلا سائغا. فكان ساداتنا الصحابة يسمعونه من فم النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقونه بآذانهم، ثم يعيدونهم فيقرؤون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. وأما أصوات القرآن الكريم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بها بفمه الشريف والصحابة يسمعونها بآذانهم، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب. وأحيانا أخرى، كيف فعل مع أبي بن كعب؟ سيدنا النبي قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. يعني سيدنا النبي يقرأ وأبي يسمع. هذه شو؟ هذه قراءة الأستاذ والتلميذ يسمع. فأبي قال: يا رسول الله، أسماني ربي؟ قال: نعم. فبكى رضي الله. وأحيانا أخرى كان صلى الله عليه وسلم يطلب من بعض أصحابه أن يقرأوا أمامه وهو يستمع، كما فعل ذلك مع ابن مسعود. قال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، حتى يتأكد أنه المعلومات وصلت. فهنا قراءة مين؟ قراءة التلميذ والشيخ يسمع. انتبهت كيف؟ والصحابة الكرام عرب أقحاح، ليسوا بحاجة لمن يصحح لهم حروفهم أو نطقهم، وإنما بدأت تلك الحاجة تظهر بدخول الأعاجم في الإسلام. فقام عدد من علمائنا الأفذاذ كأبي الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد الفراهيدي بوضع ضوابط وقواعد تحفظ للنص القرآني صحة أصواته ودقة ألفاظه. إن القرآن العظيم بناء شامخ يتألف من سور، والسورة تتألف من آيات، والآية تتألف على الأغلب من جمل، والجملة تتألف من كلمات، والكلمة تتألف من حروف. فأصغر وحدة بنائية في القرآن العظيم هي الحرف. من هنا توجهت عناية علمائنا إلى دراسة الحروف التي تتألف منها لغة العرب، من حيث أماكن خروجها وصفات كل حرف منها، سواء كانت تلك الصفات للحرف مفردا أو مجتمعا مع غيره. الحروف أحيانا يكون لها صفات تتعلق بالحرف من حيث هو، نقول الشين فيها تفشي، هذا التفشي في الشين سواء كانت ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، قبلها باء أو تاء أو حاء، لا يهم، صفة ذاتية للشين. لكن لما نقول النون تدغم في الياء، هذا الحكم لا يظهر إلا عند التجاور. فإذا جاورت النون الساكنة ياء كقوله تعالى: فمن يعمل، عند إذن لا بد من الإدغام، فنقول فمن يعمل. فإذا هناك من الأحكام ما لا يظهر إلا عند التجاور. بل ذهبوا، أي علماؤنا في ضبطهم، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فضبطوا لنا أزمنة الحروف الطول والقصر، يعني على الصفة المتلقاة من الحضرة النبوية الأفصحية، سواء في ذلك المدود في حروفها والغنن في ميماتها ونوناتها، كل ذلك محافظة منهم على أصوات القرآن الكريم من أن تتغير بتداول الألسنة المختلفة لها، إذ إن الألفاظ قوالب المعاني. انظروا إخواني الكرام، انظروا بالله عليكم إلى هذين الكأسين، هذا كأس فيه سائل وهذا كأس فيه سائل، هذا الكأس شكله أسطواني وهذا شكله مدور ومخروطي كما نرى، فتشكل السائل في داخل كل منهما بشكل الإناء، فاللفظ هو الكأس والمعنى هو السائل. انتبهنا؟ يعني لما نقول مثلا طاولة، هذا لفظ، المعنى المنوط بهذا اللفظ هو هذه التي أمامي، فإذا تغير شكل اللفظ تغير شكل المعنى، سوف نأتي إلى أمثلة. فكلمة عسى في لغة العرب فعل ترج لحصول أمر ما، كقوله تعالى: عسى الله أن يعفو عنهم، عسى الله أن يتوب عليهم، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، هذا هكذا عسى. فإذا فخمت سينه، فخمنا السين في عسى صار عصى، شو صار؟ عصى. وهذه أي الكلمة عصى تحتمل أن تكون فعلا من الأفعال، يعني بمعنى خالف، عصى يعصي، خالف يخالف، وأن تكون اسما للأداة التي يتوكأ الإنسان عليها. إذن تفخيم بسيط غير المعنى. هل عرفتم لماذا ساداتنا القراء جزاهم الله عنا خيرا ضبطوا لنا مخارج الحروف وصفاتها حتى يحافظوا على المعاني التي أرادها الله؟ وإلا تتغير الألفاظ فتتغير مين؟ المعاني. وقد كان علماؤنا في الصدر الأول يلحقون مبحث مخارج الحروف وصفاتها في آخر كتب النحو والصرف، كما فعل سيبويه وغيره، لو فتحنا الكتاب لسيبويه وهو المرجع الأهم والأعظم في علم النحو والصرف لوجدنا الأبواب الأخيرة منه: باب مخارج الحروف، باب صفات الحروف، التفشي، القلقلة، الهمس، أحكام النون الساكنة، الاختلاس، الروم، الإشمام. هذا كله يا أخواتي الكريمات ويا إخواني لغة، هذا لغة ذكرها أئمة اللغة في آخر كتب النحو والصرف. ولكن لما اشتدت الحاجة إلى هذا الموضوع في تعلم نطق القرآن العظيم النطق الصحيح أفرد بالتأليف. يعني أنا في عندي علم اسمه علم النحو والصرف، فيه قسم يتكلم عن مخارج الحروف وصفاتها، فلحاجة قارئ القرآن إلى هذا البحث استله العلماء من علم النحو والصرف وأفردوه بالتأليف، فنشأ عندي ما يسمى بعلم التجويد، تماما مثل علم الفرائض. تسمعون بعلم الفرائض؟ هو العلم الذي يبحث كيف تقسم تركة الميت، علم طويل عريض اسمه علم الفرائض. هو في الحقيقة عبارة عن باب من أبواب الفقه. عندنا علم عظيم في الإسلام اسمه علم الفقه، له شعبتان رئيستان: فقه العبادات وفقه المعاملات. ففي فقه المعاملات عندنا باب من الأبواب اسمه كتاب الفرائض، لكن لكثرة حاجة الناس إلى هذا المبحث استل هذا المبحث من علم الفقه وأفرد بالتأليف نظما ونثرا وشرحا، فنشأ عندنا ما يسمى بإيه؟ بعلم الفرائض. ولو كان قد ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما نراه اليوم من آلات حديثة تسجل الصوت والصورة بالدقة المتناهية والوضوح التام، فصوروا وسجلوا لنا تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لو لكنا في غنى عن كتب التجويد جميعها. يا سلام لو كان في عنا شرائط فيديو ولا ديجيتال، سيدنا النبي بأبي وأمي عم يقرأ القرآن، خلاص ما عاد بحاجة إلى كل تلك الكتب، نحط الشريط ونقعد نتفرج، وشو بنعمل؟ نقلد رسول الله بأبي وأمي. فقد كان يكفي الواحد منا أن يشاهد ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاكي نطقه ويقلد لفظه. فلما كان هذا الأمر معدوما في زمن النبوة ألهم الله سبحانه وتعالى علماءنا العظام وضع قواعد علم التجويد التي نستطيع أن نسميها التصوير الكتابي. هو تصوير ولكن ما في آلات تصوير، فصوروه عن طريق الكتابة. قالوا يضع القارئ لسانه كذا ويرفع كذا وبينوا الأماكن الصحيحة لنطق الحروف، التصوير الكتابي للنطق النبوي. إذن صار تلقي القرآن العظيم من عصر التابعين، صار عندي إذن بدأ جبريل عليه السلام ثم رسول الله ثم ساداتنا الصحابة ثم التابعين وتابع التابعين. في هذا العصر التابعين وتابع التابعين بدأ تلقي القرآن الكريم يكون منضبطا بالقواعد التجويدية، وصار له شعبتان: تلق منطوق وتلق مكتوب. نقصد بالتلقي المنطوق وهو ما يشاف به معلم القرآن طلابه من أصوات القرآن الكريم كما تلقاها هو، ونقصد بالتلقي المكتوب ما دونه أئمتنا من قواعد علم التجويد. يعني شعبتان رئيستان لا يستغني قارئ القرآن عن أحد إحداهما. أنا كإنسان أريد أن أتعلم نطق القرآن، لا أستطيع أن أنزل إلى السوق فأدخل مكتبة من المكتبات وأقول عطيني لو سمحت إيش عندك من كتب التجويد، فيعطيني كتابا أو كتابين فأشتريهما وأذهب إلى بيتي وأقفل على نفسي الباب وأريد من خلال قراءتي لهذا الكتاب أن أقرأ القرآن العظيم قراءة صحيحة، هذا لا أستطيع. هذا الكتاب الذي اشتريته يعطيني قواعد ولكنها ما زالت مفتقرة إلى شيخ أستاذ يوقفني على صحة نطق الحروف القرآنية. إذن هذه فائدة مين؟ الشيخ الأستاذ أمثال فضيلة سيدنا الشيخ محمد عبد الحميد الله يطول عمره وكل ساداتنا القراء الموجودين في عصرنا حفظهم الله أجمعين. وبالمقابل لا يستطيع شيخ من الشيوخ أيا كانت رتبته أن يأتي فيقعد من عنده الآن شيء لا نجده في كتب أئمتنا. كل كتب علم التجويد تقول إن حروف القلقلة عند العرب 5 قطب جد، فيجي واحد الآن يقول مثلا يوسو ويسو يقلقل السين ويقول هكذا تلقيتها، منقول له لا يا سيدي سامحنا سامحنا، هذا الموضوع أنت واهم فيه، إما أنت واهم أو شيخك الذي لقنك واهم، ولا نقلدك في هذا مع إجلالنا واحترامنا لك. انتبهنا، لا يستطيع شيخ معاصر أن يأتي فيخالف ما دونه أئمتنا من قواعد علم التجويد. هل لاحظتم الخطين المتوازيين؟ المكتوب المدون التصوير الكتابي يحمي تلقي القرآن الكريم من انفرادات بعض الشيوخ، خلينا نسميها وهم، وهم من الأوهام، أحد الشيوخ توهم مسألة، انتبهنا كيف؟ فمن يحمي التلاوة من هذا الوهم؟ ما دونه أئمتنا في كتبهم. وبالمقابل هذا المدون لا يغنيني عن 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 سماع الشيوخ وأقول له سيدي كيف تلفظ الجيم العربية الفصيحة، كيف تلفظ الفاء، كيف تلفظ الضاد، ما هو مقدار المد يا سيدي، كيف يكون الإشمام يا سيدنا. إذن لابد لنا من شيخ يوقفنا، ولكن ضمن الضوابط المتلقى. وكلا هذين الأمرين، مين ومين يعني التلقي المنطوق والمكتوب، مزلق خطير زلت به أقدام كثير من الناس فأتوا بما لم يسبقوا إليه من تغيير لأصوات بعض الأحرف القرآنية بسبب عدم اكتمال منهج التلقي عندهم. عدم اكتمال منهج التلقي. كيف يكون المنهج التلقي كامل؟ أن يتلقى الطالب من أستاذه قواعد علم التجويد ويقرأ القرآن بمضمن هذه القواعد. أما يجيني طالب بده يقرأ، تفضل اقرأ، يلا أعوذ بالله، قر قر قر، هيك خلص الختمة، يلا ها بكتب له إجازة ويلا مع السلامة. طب ما سألته كيف فرق مفخمة ولا مرققة، ما سألته أعجمي، ما سألته، هو قرأها أمامك، لكن ما سألته أنت ما هو التسهيل، لم تشرح له التسهيل، ولم تذكر له تعريف التسهيل، ولم تبين له حقيقته. لما وصلت لعند آذ ذكريني نطقها بأحد الوجهين إما إبدالا أو تسهيلا، ما سألته عن الوجه الآخر ولم تبين له تعريفه، هذا تلقي أعوج، تلقي ناقص. انتبهنا. قال الإمام أبو بكر ابن مجاهد، متوفى سنة 324، يعني ببداية القرن الرابع، فمن حملة القرآن المعرب، فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات، العارف باللغات، اللغات يعني اللهجات، متحسب اللغات يعني إنجليزي وفرنسي، العارف باللغات ومعاني الكلام، البصير بعيب القراءة، المنتقد للآثار، فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين. ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك، فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه فهو مطبوع على كلامه. ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه، ليس عنده إلا الأداء لما تعلم، لا يعرف الإعراب ولا غيره، فذلك الحافظ، فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده. واحد قرأ على شيخه من 40 سنة، شو بده يتذكر؟ لولا الضوابط ولولا القواعد ما حيتذكر. فيضيع الإعراب لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة، لأنه لا يعتمد على علم بالعربية ولا بصر بالمعاني يرجع إليه، وإنما اعتماده على حفظه وسماعه. وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه، وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره. تصور هذا الكلام من بداية المئة الرابعة، ابن مجاهد شيخ المشايخ بالنسبة لعلم القراءة، أول من ألف في القراءة السبع أبو بكر ابن مجاهد. شو عم يقول عن هذا الإنسان الذي ما عنده إلا الأداء لما تعلم؟ يقول تدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه. شو بيقولوا؟ والله نحن هيك تلقينا، هكذا تلقينا، هذه حجة الضعيف. وعسى أن يكون عند الناس مصدقا، شوفوا وعسى أن يكون عند الناس مصدقا فيحمل ذلك عنه وقد نسيه وأوهم فيه، أوهم الآخرين يعني، وجسر على لزومه والإصرار عليه، أو يكون قد قرأ على من نسي وضيع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم، فذلك لا يقلد القراءة ولا يحتج بنقله. الآن عم يذكر نوع ثاني، قال ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات يعني اللهجات ولا علم له بالقراءات، يعني ما هو متلقي، مثل كثير من أساتذة الجامعات اليوم الذين في كليات اللغة العربية وعلم الأصوات وكذا، بتلاقي بحر في النحو والعلم والصرف، لكن ما جلس بحياته بين يدي أستاذ يوقفه على كيفية نطق القرآن الكريم. ولا علم له بالقراءة واختلاف الناس والآثار، فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين، فيكون بذلك مبتدعا. انتهى كلام ابن مجاهد. ويقول الإمام مكي بن أبي طالب، مكي بن أبي طالب القيسي من كبار علماء المسلمين في الأندلس، توفى سنة 437، يعني هو قرين لأبي عمرو الداني رحمه الله وأيضا في الأندلس، قال: والرواية إذا أتت بالنص في الكتب، يعني منصوص عليها أئمتنا دونوها اللي سمينا نحن التصوير الكتابي، والرواية إذا أتت بالنص في الكتب والقراءة، يعني متلقاة قراءة ومكتوبة في الكتاب، كانت أقوى وأولى من رواية لم تنقل في كتاب ولا صاحبها نص، وما نقل بتلاوة ولم يؤيده نص كتاب فالوهم والغلط ممكن في نقله، الوهم والغلط ممكن في نقله، إذ هو بشر. شوفوا الكلام الذهب. وإنما تعلق القراء بنصوص، هذا كله كلام مكي، وإنما تعلق القراء بنصوص الكتب لأنه عندهم أثبت في الحفظ، لأن الحفظ يدخله الوهم والشك، فليس رواية يصحبها النقل والنص في الكتب من تأليف المتقدمين والمتأخرين مثل رواية لا يصحبها غير أن يقول قائلها كذلك قرأت. تصوروا هذا الكلام من بداية المئة الخامسة، غير أن يقول قائلها كذلك قرأت ولا يدخل قوله بنص كتاب. انتهى كلامه. أمثلة على بعض التغييرات لأصوات عدد من الحروف بعيدا عن القواعد المدونة. في غمرة العودة إلى القرآن العظيم ولقلة عدد المتصدين للتعليم من المتقنين، فقد تصدر لهذه المهمة أحيانا من ليسوا أهلا لها بسبب ضعفهم في التلقي المنطوق وجهلهم بكل أو بعض التلقي المكتوب، فنرى الواحد منهم يقرأ ويقرأ متأثرا بلهجته العامية. هي مصيبة المصائب، مصيبة المصائب أن يكون الإنسان متأثر بإيه؟ باللهجة العامية. لأننا إخواني خلوا في بالكم، الله يطول عمركم، العرب الفصحاء ماتوا من زمان. قلت لكم لبعضكم في الصباح، نحن إما عرب مستعجمون أو عجم مستعربون، ما فينا عربي قح، ماتوا من زمان. فنحن نتأثر باللهجات العامية. لا يصح أن أقول مثلا قبل المشرق والمغرب ري، شايفين؟ هذه ليست كسرة، هذه إمالة. آمنتم به، إيش هذه به؟ شو به؟ به هذه ليست كسرة، هذه إمالة. به به هذه هي الكسرة، وعلامة الكسرة الصحيحة أنك إذا طولتها تولد منها ياء. فهل إذا طولنا به بتولد منها يا؟ تعالوا نطولها بي، بالله عليكم هذا صوت يا؟ هذه صوت إمالة. إذن فنرى الواحد منهم يقرأ ويقرأ متأثرا بلهجته العامية إن كان عربيا، أو بأصوات لغته المخالفة لنطق العرب إن كان أعجميا. كمان هذه مصيبة، أعوذ بأعو، هذه الاء ما عندنا في العربية هذا الصوت، نحن هذه ليست واو عربية، خلط الواو بالياء، هذا الصوت فيه خلط الواو بالياء، اي مثل الاء بالفرنسي، هذه اليو بالانجليزي يقولون يو وبالفرنسي يقولون اي، مثل كلمة بيور، بيور يعني نقي، بالانجليزي بيقولوا بيور. الاء هذه ما موجودة عندنا في العربية، موجودة عند بعض الشعوب كالأتراك مثلا، فما بيصير يقول تعملون اي، ما هذه مو واو. الواو العربيه او او، قالوا تعملون، هكذا الواو العربيه. اما اي هذه واو مخلوطه بمين؟ بالياء. وبالمقابل في عندنا بعض اخواننا الله يهديهم ويصلحهم بيقول لك تعملون، يوقنون، ذبحونا فيها هذه، يوقنون شونا، قد خاصة إذا قرأ سورة المؤمنون يا حبيبي، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، والله أنا أشعر كأن أحد يعني يثقب أذني. هذه ما هي واو، هذه واو مخلوطة بالألف، واو تعادلها في الإنجليزية والفرنسية الأو، الأو المدورة هذه، ما عندنا في العربية هذا الحرف. في العربية عندنا أو يعادلها في الفرنسية أو أو، ويعادلها بالإنجليزية دبل أو، مثلا بيقولوا فود بالإنجليزية فود، هذه واو نعم عربية. أما أن نقول تعملون ويوقنون، والمصيبة إذا صدرت من بعض القراء المشهورين وجاء أبناؤنا الذين يعني يدوب طالعين بيقول لك يا أخي هذا القارئ الفلاني وهذا أشرطته تملأ الدنيا، فيقلده وهو يظن أنه يحسن صنعا. تبهنا كيف؟ فلنتقي الله جميعا. إذا قال لنا أئمتنا ومشايخنا أمثال سيدنا الشيخ محمد عبد الحميد الله يطول عمره وأمثاله من ساداتنا القراء كيف تنطق الواوات والألفات والياءات، فعلينا أن نقلدهم بعيدا عن التأثر باللهجات العامية أو الأصوات الأعجمية. ويسوء الأمر حين ينبه هذا الإنسان على أن ما عنده من ملاحظات فتأخذه الحمية والعصبية ويصر على نطقه المعوج بحجة أنه هكذا تلقى من أستاذه وأن أستاذه كان وكان من الدقة والإتقان بأعلى مكان. هذا كلام لا يسمع. يعني بالله عليكم، أليس عندنا في علم النحو أن الفاعل مرفوع؟ لو خرج سيبويه بذاته من قبره الآن وقال ذهب الطالب إلى المدرسة، شو منقول له؟ نقول له يا سيدي الله يطول عمركم مع كامل التبجيل والاحترام، ذكرتم في كتابكم أن الفاعل مرفوع، فعليكم أن تقولوا ذهب الطالب، ولا يصح أن تقولوا ذهب الطالبة. إذن القواعد تحكم على الجميع. يعني لا يجي واحد يقول يا أخي أنا شيخي فلان الفلاني يجيب لي ألقاب. نحن الأسماء كلها على عيننا ورأسنا، نحن نحاكم ألفاظا ولا نحاكم أشخاصا. ألفاظ لما ينطق أمامنا لفظ نأخذ هذا اللفظ ونطبقه على القواعد، إن انطبق والله خير وبركة، وإن كان زائدا أو ناقصا أو مغلوطا نقول هذا مغلوط. ويزداد الأمر سوءا إن أمسك هذا الإنسان القلم، مين يعني الإنسان غير المتقن والمصر على الخطأ المعوج، إن أمسك القلم وجلس يدون مزاعمه تلك في مؤلف حديث لا يمت إلى ما ذكره أئمتنا في كتابهم بصلة. ومن ذلك ما دونه بعضهم من ترقيق الألف بعد الحروف المفخمة، هذا الأمر قديم من أيام ابن الجزري من المئة الثامنة، انتبهتوا؟ وفي هذا يقول إمامنا ابن الجزري رحمه الله، شو الموضوع؟ الموضوع الله يسلمكم الألف، حرف الألف هل هو مفخم ولا مرقق عند العرب؟ هو عند العرب يتبع الحرف الذي قبله، شو في قبله؟ مفخم، شو بتكون الألف؟ مفخمة. قال قا ولا الضا، فتكون الألف تابعة لحرف قبله، مالك يوم الدين، ما ولا نقول ما، إياك نعبد، إيا الألف مرققة، ليه؟ لأنه شو في قبلها؟ يا، ولا نقول إياك نعبد إيا. العرب ليس عندهم هذا الفتح المبالغ فيه الذي قد تجده عند بعض العجم. هذه المسألة بعض مشايخ ابن الجزري، لما كان سيدنا ابن الجزري، طبعا لما نقول ابن الجزري هذا شيخ مشايخ القراء على مر العصور، ما مر في تاريخ علم التجويد والقراءات مثل هذا الإمام، لا قبله ولا بعده. اللهم إلا جيل الصحابة لهم الفضل الأول لأنهم أصحاب رسول الله، أما إذا استثنينا جيل الصحابة وأقولها بملء الفم، لم يأتي على أمة الإسلام مثل ابن الجزري، كما أن المحدثين لم يأتي فيهم كالبخاري. قال الجزري رحمه الله، وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة، أي في بعض المؤلفين في زمن ابن الجزري شو قالوا؟ قالوا الألف لازم تكون مرققة على طول. كيف يعني؟ يعني نقول قال ولا الضالين، بده إياها مرققة على طول. فعم يقول ابن الجزري، وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم فيه ولم يسبقه إليه أحد، وقد رد عليه الأئمة المحققون من معاصريه. وأنبه هنا إلى بعض التغييرات الصوتية في تلاوة القرآن الكريم والتي يكون سببها التأثر باللهجة العامية عند العرب أو باللغة الأجنبية عند العجم. أولا عدم إتمام الحركات، وذكرت لكم منذ قليل بعض الأمثلة به القارعة. بعض الإخوة بيقول لك القارعة ري، إيش هذه ري؟ هذه ليست كسرة، هذه إمالة. القارعة ري، لابد من الكسر التام. كذلك موضوع الواو وتكلمنا عنه منذ قليل، لا داعي للإعادة. نطق الياء كالألف الممالة، أيضا هذه مصيبة الآن منتشرة للأسف، اللي هي إيش؟ نطق الياء كالألف الممالة، وذلك في نحو الرحيم، بيقولوا بعض إخواننا الله يهديهم، الرحيم هي ماذا يجب أن تكون؟ الرحيم، نستعين، فيقول نستعين، هو بيقرأ الفاتحة كله وهو إمام معتبر، وبالأخير بيقول ولا الضالين، فيقول له المأمومون آمين، فبيعطوه شوي على نفس الوتيرة تبعه. وسبب ذلك خلط صوت الياء بصوت الألف، هذا لا يصح إخواننا. أيضا من جملة التغييرات العامية جعلوا صوت الجيم رخوا، وذلك بإجراء الصوت معه، بخلاف الجيم الفصيحة فإن صوتها محبوس. الجيم الفصيحة إخواننا هكذا أج أج جا جو جي، صوت محبوس. قال ابن الجزري رحمه الله شديدها، أي شديد الحروف، لفظ أجد قطن بكت، فصوتها محبوس. لكن في عاميات بعض الشعوب ومنها بلاد الشام التي أنا منها نقول أج أج، فماذا نفعل؟ نجري صوت. هذا لا يصح في تلاوة القرآن، لا يصح أن نقول أصحاب الجنة والجبال أو تدا، لا يصح. يأجوج ومأجوج هذا كله لا يصح. وقد يغير صوت الجيم كذلك بخلطه بحرف الدال، أيضا بعض إخواننا المجودين يستعملون طرف ألسنتهم بالإضافة إلى وسط اللسان في إخراج حرف الجيم، فيقولوا مثلا الرجيم، اسمعوني جيدا الرجيم، فيخرج صوت الجيم وكأن فيه شيئا من الدال، أيضا هذا لا يصح. يعني كلمة يجمعون تسمعها أحيانا يدمعون، يدمعون صارت وكأنه يدمعون من الدمع يعني. كما قد يغير صوت الجيم بصوت الجا، وكما هو في القاهرة والإسكندرية ومنطقة تعز وما جاورها في اليمن، ويغير صوت الجيم في بعض المناطق بقلبه ياء كما في منطقة الكويت التي نحن فيها، فهذا كله لا يصح. أيضا من جملة التغييرات العامية تغيير صوت القاف بصوت الجا كما هو في بلاد حضرموت، فيقرأ أحدهم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا لا يصح البتة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر إيش هذا؟ يعني أنا أروي لكم مما أسمع، ما عم جيب من ما عم، أنا وعاشر الحضارم جدا عندنا في جدة، فالله يهديهم بعض الكبار يعني يتقدمون يصلون بنا المغرب أو العشاء ويقرؤون والله كما قرأت الآن. يا أخي كيف عم تقرأ هيك؟ ألا تستطيع أن تقول قا؟ قول قا، يقول قا، طب عظيم، أنت تجيد حرف القافي، فلماذا تصر على أن تقول قا في الصلاة؟ ما معنى هذا الإصرار يعني؟ هل هناك أحد شافهك بهذا الصوت؟ أعندك إسناد متصل إلى رسول الله أحد شافهك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ إيتوني بكتاب إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم. أما أن يكون الإنسان هكذا يباسط رأس، هذا لا يصح، هذا لا يصح. الله يهديهم يصلحهم ويهدينا جميعا. أو يكون تغيير صوت القاف بخلط صوتها بحرف الغين كما في بلاد السودان، فيقول أحدهم الغدر بدل القدر، إن أنزلناه في ليلة الغدر والله قادر، شلو بيقولوها؟ نسأل الله العافية. وقد ينعكس الأمر فيخلط صوت الغين بالقاف كما هو في بعض مناطق شرق الجزيرة العربية، ما بعرف إذا بالكويت موجود ولا لا، بس أنا سمعت من بعض أهل قطر بيقولوا قير المقضوب عليهم، قير المقضوب، يعني صوت الغين يخلطونه بمين؟ بالقاف، هذا أيضا لا يصح. الله أكبر الله أكبر الله. وقد يغير صوت القاف بقلبها جيما، قلب القاف إيش؟ جيم، كما هو في مناطق العراق وشبه الجزيرة العربية، فيقول أحدهم فإني جريب بدل فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مو فإني جريب، الله يبعد عنا الجرب. فإذا تغيير صوت جدام بدل قدام بيقولوا جدام، هذا ما يصح في تلاوة القرآن. في تلاوة في العامية خذوا راحتكم، في العامية خذوا راحتكم، لكن نحن نتكلم على نطق الأصوات القرآنية. علينا جميعا عندما نقرأ القرآن أن نحاكي لفظ رسول الله وأن نقلد لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، ويتخلى كل منا عما اعتاده من ظواهر لهجية في العامية. أما في العامية فما على ما أحد يلوم على أحد طبعا. كما قد يغير صوت القاف بقلبها كافا أو قريبا منها، كما هو في منطقة صفد بفلسطين السليبة، فيقول أحدهم كالا بدل قالا، وكدرنا بدل قدرنا. كدرنا كدرنا صارت من الكدر، الله يبعد عنا الكدر. إذا واحد بيقول له للثاني يا قلبي شو بيقول له بقى؟ مشكلة. بل قد نسمع من بعض القراء الذين يبالغون في ترقيق القاف المكسورة، وانتبهوا إلى هذا لأن قراء تفعله للأسف، المبالغة في ترقيق القاف المكسورة حتى تكاد تكون كافا، فيقرأ أحدهم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الحق هذا الحق هو ما أنزله الله بالحق، وإنما أنزله بالحق. نعم. أيضا من جملة الأخطاء التي نسمعها تغيير الحروف اللثوية بسبب عدم إخراجها من مخرجها الصحيح، فتحول الثاء إلى سين، والذال إلى زاي، بلا صراط الذين بالفاتحة مثلا، خاصة عندنا في بلاد الشام صراط الذين ما بيصير الذين، شو بده يقول؟ الذين. يعني إذا واحد بده يقول للثاني الله يكسر من أمثالك، شو بيقول له؟ بده يقول له الله يكسر من أمثالك، مشكلة. فننتبه إلى هذه الأشياء في تلاوة القرآن لا تصح. وقد يقع التغيير لبعض الأصوات القرآنية بسبب عدم وجودها في العاميات المعاصرة كالهمزة المسهلة. الهمزة المسهلة نحن ما لنا معتادين عليها في العاميات، فلما بنقرأ قوله تعالى مثلا الذكرين أو الآن أو الله أو أعجمي وعربي نتكلفه لأنه ما اعتدنا عليه. فعندما يتكلف الإنسان صوتا لم يعتد عليه قد يصيب وقد يخطئ، فإن أصاب خير وبركة، إن أخطأ ما ممكن أن يفعل، ممكن أن يأتي بها همزة محققة فيقول مثلا أأذكرين، أو أن يقلبها هاء خالصة فيقول أهذكرين، وهذا أيضا لا يصح. إذن لا يضبط تسهيل الهمزات إلا من أفواه الشيوخ المتقنين من القراء أمثال سيدنا الشيخ محمد عبد الحميد الله يطول عمره وكل ساداتنا القراء. أيضا يستصعب بعضهم الإمالة في الألف الممالة في نحو مجريها على رواية حفص، ما أننا معتادين في العاميات كثيرا على هذا الصوت، فبيجي بده يقول مجريها شو بيقول؟ بيقول مجريها، شو بيعمل؟ بيبالغ جدا في إمالتها فتصبح معه إيه؟ يا. ومن التأثر بالعامية ما نسمعه من تقليل الألفات أي إمالتها إمالة صغرى نحو بسم الله. اللهجات بعض مثل اللهجة المصرية تقريبا، الآن الجيل الجديد اللي طالع في مصر ما بعرف ليش طالع بيميل الألفات، يعني بسم الله أعوذ بالله لا، سمعانين هذا الصوت؟ لا. الألف العربية لا وليست لا، لا هذا صوت موجود ولكن لا ليس على رواية حفص، موجود عند ورش وأبي عمرو البصري، اسمه الألف الممالة إمالة صغرى. أما في مثل هذه المواطن بسم الله لابد من فتح الفم مالك يوم الدين، ولا نقول ما مالك يوم الدين، لا يصح أن نميل هذه الإمالات. أيضا في تونس هذا موجود، سمعته من كثير من إخواننا وأخواتنا في تونس. ذكرنا موضوع خلط الواو بالياء في مثل تعملين في إخواننا الأتراك مثلا، أيضا بعض إخواننا الأتراك بل أكثرهم يخلطون حرف الواو حرف العطف الواو بحرف الفي، في الفا ما عندنا في العربية حرف الفي، لكنه مثلا يقولون فا بدل وا يقولون فا، فقال مثلا فقال، يخلطون الواو بالفا، هذا أيضا لا يصح. من جملة الأخطاء التي نسمعها المبالغة في همس الكاف والتاء المتحركتين. المبالغة بإيه؟ في همس الكاف والتاء المتحركتين. مثل إنكم مثل إخواننا الأتراك وبعض المغاربة انتبهنا كو تجد مع الكاف كمية من الهواء متدفقة أكثر من المطلوب بكثير. تبهنا كيف؟ تتوفاهم، يقول مثلا الذين تتوفاهم، تجد هواء متدفق جدا زائد عن اللزوم. هذه بعض الأمثلة، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، كان عندي كلام أكثر لكن الوقت ضاق وأذن العشاء. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظنا وإياكم، وأن يديم علينا نعمة القرآن العظيم، وأن يوفقنا لتلاوته والعمل بمقتضاه، لأن التلاوة مفتاح الفهم والفهم مفتاح التطبيق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.